سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره، ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي، نعشى وفي قلوب من والاه قبرا يا غريب يا مظلوم كربلاء. البزار البزار آل نزاري، قد فنيت ما بين بيض الشفار، لا تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقرار سوموا الخيل واطلقوها إرادا، واتركوها تشق بيد القفار، طأطئ الروس إن راس حسين رفعته على القمر حطاري، بعد ظامي انقضى بحد الغراري، لا تمد لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختاري، تكفنوا هاشمية بعدما كفنا الحسين الذاري، لا تشقوا لآل فهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقبار، اهتكوا عن نسائكم كل خدر، هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الأكوار، زينب تعاين وليها والأغلال برقبتي، فاق ناقم هالزلام قيد تجري دمعته، ينظر لها ويجر ونه وهي والمتى تخفي البكاء والناح خاطي من الضراب نادت يا نور عيني ذوبت من القلب هلت دموع وخاذي من الشكاية لعمته جروحي هذا دم ساقي يسيل نحل عظامي ركوبي على الجمل وانا علي وهالرجس كل ساعة ضرب لي يزجر ناقته صاحت وظلت يا ويلي فوق ناقتها تجود يا زجر برد خفيف عن علي من هالقيوب يا فرسان نفسوني يعذب ما يعود من طرفنا ناس خاف الله ترحم حالته ومن شاف حال الغيب زاد وقال كتر اللي وجعاك وين يا زين العبا قال حجر الجامعة وموضع غلالي ولقيا شال صاط وغابته إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذ بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين انطلاقا من هذه الآية المباركة يكون الحديث هذه الليلة مسلطا على مشكلة الانحراف العقائدي والحديث عن مشكلة الانحراف العقائدي نتناوله من خلال جهات ثلاث الجهة الأولى في بيان مفهوم الانحراف العقائدي والجهة الثانية في بيان عوامل كامل الانحراف العقائد. والجهة الثالثة في بيان وظيفة الإنسان المؤمن في زمن الانحراف. أما الحديث عن الجهة الأولى وهي بيان مفهوم الانحراف العقائدي، عندما نقول بأن فلان من الناس منحرف عقائديا، ماذا نريد من مصطلح الانحراف العقائدي أو من مفهوم الانحراف العقائدي؟ عندما نريد أن نطلق هذا اللقب على شخص من الناس ونقول بأن فلان منحرف عقائديا، ماذا يراد بالانحراف العقائدي؟ نحن عندنا في الدين الإسلامي عندنا ضرورات، بعضها يقال لها ضروريات الدين، وبعضها الآخر يقال لها ضروريات المذهب. والفرق بين ضروريات الدين وضروريات المذهب بحسب الأثر المترتب عليها، بأن من ينكر ضروريا من ضروريات الدين لا لشبهة بحيث يلزم من إنكاره تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، فإنه يخرج عن ربقة الإسلام، هذا بالنسبة إلى إنكار ضروري الدين. وأما بالنسبة إلى منكر ضروري المذهب لا لشبهة بالنسبة لمن ينكر ضروري المذهب، لا لشبهة بحيث يستلزم أيضا من إنكاره تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، فهو أيضا يخرج عن رفقة الإسلام. نحن نريد أن نوضح أن عندنا ضروريات دين وضروريات مذهب. مثلا من ضروريات الدين وجوب الصلاة. وجوب الصلاة من الأمور الواضحة لمن يدين بدين الإسلام، لا يخفى على من يدين بدين الإسلام أن الصلاة واجبة، ليقال له من ضروريات الدين. وجوب الصيام، وجوب الزكاة، حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، كل من يدين بشريعة الإسلام هذه الأمور من الأمور الواضحة في الدين الإسلامي، فهي من ضروريات الدين. من ينكر هذه الأمور لا لشبهة حيث أن هذا الإنكار يلزم منه تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، فإنه يخرج عن رفقة الإسلام. وهنالك عندنا ضروريات يقال لها ضروريات مذهب لا ضروريات دين. مثلا جواز الجمع بين الصلاتين، جواز الجمع بين الصلاتين من ضروريات المذهب، يعني كل من يعتقد بولاية آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم من الأمور الواضحة جدا في مذهب آل محمد جواز الجمع بين الصلاتين، فمن ينكر هذا الأمر الواضح فقد أنكر ضروريا من ضروريات المذهب. تارة المنكر للأمر الواضح للضروري من ضروريات المذهب يلزم من إنكاره التكذيب للنبي صلى الله عليه وآله، فهذا يخرج عن رفقة الإسلام لأنه كذب محمد صلى الله عليه وآله. لا تارة إنسان عندما ينكر ضروريا من ضروريات المذهب لا يلزم من إنكاره التكذيب للنبي صلى الله عليه وآله. افترض مثلا إنسان تقول له بأن الخمس مثلا واجب في الأرباح السنوية، ويقول لك أنا لا أخمس. لماذا لا تخمس؟ يقول لأن الوكلاء والعلماء لا أرى أثرا منهم لما يأخذونه من الأموال، إنما يتصرفون فيه لأنفسهم كما هي مقالة بعضهم، أو لا يرسلونه بأجمعه إلى المرجع، وبالتالي لا تستثمر هذه الأموال بالنسبة إلى المحتاجين في المقطع، فأنا من هذا الباب لا أدفع الخمس. هذا إنسان في الواقع ب بعمله أنكر ضروريا من ضروريات المذهب وهو وجوب الخمس في الأرباح السنوية، ولكن لم يلزم من إنكاره لهذا الضروري الإنكار العملي، لم يلزم من إنكاره التكذيب للنبي صلى الله عليه وآله، وإنما هو يريد الالتفاف على الحكم الشرعي كما هو شأن الكثيرين، يريدون الالتفاف على الحكم الشرعي، فيخرجون بمسوغات من ها هنا وها هنا، يظنون بأنها مسوغات بين يدي الله سبحانه وتعالى. فبعض الأحيان قد ينكر الإنسان ضرورية الدين أو ضرورية المذهب، ولكن لا يلزم من إنكاره لضروري الدين أو لضروري المذهب تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. افترض إنسان في بلدة نائية لم يصل إليها الإسلام بصورة واضحة، وسمع بأن هنالك إله واحد وبأن هنالك محمد صلى الله عليه وآله، لم يسمع بأن الصلاة واجبة في بلدة نائية مثلا، لم يصل إليها الإسلام بشكل واضح، أنكر وجوب الصلاة. هذا إنكاره لم يلزم منه تكذيب النبي، هذا لا يترتب عليه أثر شرعي يعني يخرج من دائرة الإسلام. الذي يخرج وينحرف عن دائرة الدين أو عن دائرة المذهب وينطبق عليه عنوان المنحرف عقائديا، هو الإنسان الذي ينكر ضروريا من ضروريات الدين، كأن ينكر وجوب الصلاة لا لشبهة بحيث يلزم من إنكاره تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، أو الإنسان الذي ينكر ضروريا من ضروريات المذهب كجواز الجمع بين الصلاتين لا لشبهة أيضا بحيث يلزم من إنكاره الخروج عن رفقة المذهب وتكذيب النبي صلى الله عليه وآله، هذا الإنسان هو الإنسان المعبر عنه بالمنحرف في المجال العقائدي. الإنسان المنحرف عقائديا من ينكر ضروريا من ضروريات الدين، كمثلا المتأثرين بالأفكار المادية والمدارس المادية والإلحادية، أو من ينكر ضروريا من ضروريات المذهب كالمتأثرين بالمذاهب الأخرى. افترض إنسان مثلا يفرق بين الصلاتين بغير النافلة، الآن أكو في مجتمعنا هكذا، أكو بعض الأشخاص يفرقون بين الصلاتين بغير النافلة خلاف الاستحباب الشرعي، خلاف الاستحباب الشرعي، لأن الاستحباب الشرعي يقول إذا أتيت بصلاة الظهر يكون قد حان وقت صلاة العصر مباشرة بعد صلاة الظهر، ويستحق للإنسان أن يأتي بصلاة العصر في أول وقتها وأول وقتها بعد الظهر مباشرة، إذا يستحق للإنسان أن يأتي بصلاة العصر مباشرة بعد صلاة الظهر. بعض الناس يتوهم بأنه يستحق التفريق بين الصلاتين دائما، لا، التفريق بين الصلاتين بالنافلة مستحيل، أما التفريق بين الصلاتين بغير النافلة على خلاف الاستحباب، لأن الاستحباب الشرعي يقول يستحب أن يؤتى بالصلاة في أول وقتها، فإذا أتى الإنسان بصلاة الظهر حان وقت صلاة العصر فيكون أول وقت صلاة العصر بعد صلاة الظهر مباشرة، فمن باب الاستحباب الشرعي يأتي بها بعد صلاة الظهر مباشرة إلا أن يأتي بالنافلة. وورد في الرواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق، وفي الروايات التي تنهى عن التفريق بين الصلاتين بغير النافلة تعبير بأن من يفرق بين الصلاتين بغير النافلة فقد ضيع الصلاة الثانية. على كل حال، الجمع بين الصلاتين من ضروريات المذهب، من ينكر ذلك لا لشبهة فهو خارج عن رفقة المذهب، وإذا لزم من إنكاره لذلك الضروري تكذيب النبي فقد خرج عن رفقة الإسلام مطلقا. إذن عندنا ضابط المنحرف عقائديا، المنكر للضروري من ضروريات الدين أو منكر لضروري من ضروريات المذهب، يعني الأمور التي قامت عليها الأدلة القطعية في المذهب. ترى إنسان ينكر عصمة الأئمة عليه السلام، أو إنسان ينكر شفاعة الأئمة بحسب ما قام عليه الدليل، أو إنسان ينكر الولاية التكوينية لأهل البيت، أو إنسان ينكر ولاية الرسول صلى الله عليه وآله، إنسان منحرف عقائديا، لأن هذه الأمور قامت عليها الأدلة القطعية، فمن يكذبها ومن ينكرها خرج عن رفقة المذهب، بل قد يكون خارجا عن رفقة الإسلام في بعض الأحيان. إذن النتيجة التي توصلنا إليها في ضابط الإنسان المنحرف في المجال العقائدي: من أنكر ضروريا من ضروريات الدين أو من أنكر ضروريا من ضروريات المذهب فإنه يتعنون بعنوان الإنسان المنحرف في المجال العقائدي. بعد بيان هذه الجهة عندنا جهة ثانية، وهي بيان عوامل الانحراف العقائدي. لماذا نجد بعض الناس ينحرفون عقائديا؟ حتما هنالك مجموعة من العوامل. العامل الأول الفراغ العقائدي، وتركز الروايات على هذا العامل جدا، وتقول بأنه له تأثير في ضلال الإنسان وفي انحرافه الفراغ العقائدي. ورد في الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. لاحظ الرواية، ومعنى التفقه مو معنى فهم الفقه والمسائل الفقهية، لا، التفقه يعني الفهم. لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا، يعني لا يتفقه في الدين، لا يفهم الدين. لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا، فإن الرجل، لاحظ الرواية، فإن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، يعني إلى أبناء العام، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. لاحظ الإمام يقول بأن الإنسان الذي يعيش الفراغ العقائدي لا يعيش الاستيعاب والمعرفة لعقائده ومبادئه الدينية، فإنه نتيجة الفراغ الموجود عنده يحتاج أو يكون ذهنه مستعدا لتقبل الأفكار العقائدية الأخرى، وبالتالي يتأثر من حيث يشعر أو لا يشعر بالتيارات الأخرى، بحيث يتعنون بعنوان المنحرف العقائدي. فالفراغ العقائدي عامل من العوامل المهمة التي تساهم في عملية الانحراف العقائدي، لأن الإنسان كلما زاد ثقافة عقائدية وكلما زاد علما كلما ازداد حصانة، وكلما ازداد جهلا كلما زالت الحصانة عن نفسه، وكلما صار محلا قابلا لاستقبال الأفكار المنحرفة. فالفراغ العقائدي عامل عامل أول. العامل الثاني من العوامل قراءة كتب الضلال، قراءة كتب الضلال وقراءة الأفكار المنحرفة من عوامل الانحراف العقائدي، وهذه ظاهرة موجودة عند كثيرين. مثلا هنالك نلاحظ بعض الشباب إذا ذهب إلى مكتبات مثلا معينة ووجد بعض الكتب التي مثلا تتناول الشيعة بالشتم والتهم والطعن، بطبيعة الحال لا أعلم لماذا هو يشتري هذا الكتاب. بمجرد أن يرى الكتاب يطعن في مذهبه ويطعن في عقائده، ومن باب الاطلاع قد يكون يشتري هذا الكتاب. وملاحظ هذا، بعض الشباب إذا ذهب إلى مكتب ووجد كتابا يطعن في الشيعة في عقائدهم في مبادئهم، من باب الغيرة، من باب الحمية، من باب الاطلاع، لا أعلم بذلك، يشتري الكتاب. وأنت لماذا تشتري هذا الكتاب؟ أولا شراء هذا الكتاب دعم للانحراف والضلال. أنا عندما أشتري كتب مثلا إحسان إلهي ظهير فإنني أدعم الانحراف والضلال. عندما أشتري أمثال الكتب التي يكتبها هؤلاء ضد الشيعة في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل سنة، دعم للضلال والانحراف. ثانيا هذه الكتب لا يجوز اقتناء، كتب الضلال لا يجوز اقتناؤها شرعا. كتب الضلال، الكتب المشتملة على الأفكار المنحرفة، لا يجوز اقتناؤها إلا لمن سينقدها ويرد عليها. أما إنسان يأخذ كتاب يطعن في الشيعة ويجعل الكتاب في مكتبته، لا، لا يجوز شراء ذلك الكتاب. وثمن ذلك الكتاب سحت، والمعاملة قد تكون معاملة باطلة، لا يجوز له أن يشتري ذلك الكتاب لأنه من كتب الضلال. إلا الإنسان الذي سيرد على ذلك الكتاب أو سيتناول ذلك الكتاب بالنقد والملاحظة، نعم يجوز له أن يشتري ذلك الكتاب. شاهد، مو هذا مورد كلامنا. مورد كلامنا قراءة الأفكار المنحرفة، قراءة كتب الضلال، الكتب المنحرفة، عامل مساهم في عملية الانحراف العقلي. والمشكلة، كل المشكلة، أن يقرأ الإنسان هذه الكتب من غير أن تكون عنده ثقافة عقائدية أولا، بحيث عند حصانة عندما يقرأ فكرة منحرفة، وثانيا لا تكون عنده موضوعية. هناك بعض الناس عندما يقرأ الأفكار المنحرفة موضوعية في مناقشة الأفكار معه. زين، أنا عندما أقرأ فكر مثلا يتكلم عن الشيعة وأن الشيعة عندهم كذا وكذا لإحسان إله ظهير، فإحسان إله ظهير من أعداء الشيعة، أنا لماذا أتأثر بأفكار إحسان إله ظهير فيما يقوله عن الشيعة، ولماذا لا أقرأ لعالم شيعي فيما يكتبه عن الشيعة؟ أين الموضوعية؟ أين الموضوعية فيما يقرأه الإنسان من أفكار؟ أنا كما أقرأ عن هؤلاء يجب أن أقرأ من كتابتهم أيضا موضوعية في موازنة الأفكار. فإذا إنسان لا ثقافة عقائدية عنده ولا موضوعية في معالجة الأفكار عنده ويقرأ الأفكار المنحرفة، بلا إشكال ينقاد نحو الانحراف العقائدي. هذا عامل ثاني. عامل ثالث من العوامل مرض الشك، وهذا مرض نفسي خطير موجود عند بعض الناس. بعض الناس مصابون بمرض الشك، شك في الخالق سبحانه وتعالى، شك في قدرة النبي صلى الله عليه وآله، شك في كمالات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، في معاجزهم. إذا يسمع بمعجزة صادرة عن المعصوم، أن الإمام الكاظم عليه السلام جاء له أحدهم قال يا ابن رسول الله إن كنت أنت الإمام حقا فدع هذه الشجرة تتحرك، يشير الإمام إلى يدي إلى الشجرة، تقبل الشجرة بين يدي الإمام وإذا بها تنطق أشهد أنك حجة الله في أرضه وسمائه. ثم يقول لها ارجعي، ترجع إلى مكانها مرة أخرى. أكو بعض الناس يشكك في أمثال هذه المعاجز. تقول له دخل مولانا الكاظم عليه السلام أو مولانا الهادي غائب عن بالي، دخل على خليفة عصره أراد أن يستهزئ بالإمام عليه السلام، فأشار الإمام إلى صورة أسد كانت منقوشة في كرسي ذلك الخليفة، وإذا في صورة الأسد تتحول إلى أسد حقيقي، حتى أراد أن يأكل ذلك الخليفة لولا أن الإمام نهاه عن ذلك. يشكك في هذه المعجزة وفي هذه الفضيلة. أكو أناس مصابون بمرض الشك، شك في كمالات أهل البيت، شك في نبوة النبي، شك في وحدانية الله، في وجود الله، في صفات الله. الشك إذا وجدت بذرته عند الإنسان تقود الإنسان نحو الانحراف العقائدي. يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام من كثر شكه فسد دينه، ويقول عليه السلام يسير من الشك، يعني قليل من الشك، يسير من الشك يفسد اليقين. ويقول مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام ليس شيء أهلك لدين المرء من غلبة شكه على يقينه. إذا وجد مرض الشك في قلب الإنسان ولم يتخلص الإنسان من هذا المرض، قاد هذا المرض الإنسان نحو الانحراف العقائدي من حيث يشعر ولا يشعر. إذن انحراف العقائدي له عوامل. فراغ العقائدي حامل من العوامل، قراءة الأفكار المنحرفة بالتفصيل الذي ذكرناه حامل من العوامل، مرض الشك عامل ثالث من عوامل الانحراف العقائدي. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثالثة والمهمة، وهي بيان وظيفة المؤمن في زمن الانحراف عندما تنتشر الأفكار العقائدية المنحرفة. ما هي وظيفة المؤمن في زمن الانحراف؟ أنا المؤمن المنتمي لآل بيت محمد عليهم السلام، ما هي وظيفتي تجاه الانحراف العقائدي؟ يعني مثلا الآن زماننا زمان من أزمنة الانحراف العقائدي من خارج الوسط الشيعي ومن الوسط الشيعي نفسه. أفكارنا معتقداتنا عليها مجموعة من الملاحظات والتأملات، وهنالك مجموعة من الأفكار العقائدية المنحرفة. ما هي وظيفة والتأملات وهنالك مجموعة من الأفكار العقائدية المنحرفة ما هي وظيفة المؤمن في عصر الانحراف؟ هنا الوظيفة تختلف باختلاف موقع الشخص، وبحسب المواقع نركز على ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى وظيفة العلماء، والوظيفة الثانية وظيفة رب الأسرة، والوظيفة الثالثة وظيفة الإنسان نحو نفسه. أما وظيفة العلماء فهي مواجهة الإنسان المنحرف انحرافا عقائديا، ومعالجة ما يطرحه من الانحرافات الفكرية. هذه وظيفة العلماء. إذا كان هنالك شخص ينشر الأفكار العقائدية المنحرفة المضلة، وظيفة العلماء، وظيفة الجهاز المرجعي مواجهة هذه الأفكار. ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ظهرت البدع. ما معنى البدع؟ يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أولا نوضح معنى البدع حتى يتبين معنى هذه الأحاديث. يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وأما أهل البدعة، من هم أهل البدعة؟ فهم المخالفون لأمر الله وكتابه ورسوله، العاملون بآرائهم وأهوائهم وإن كثروا. تأمل في الرواية، أهل البدعة المخالف لأمر الله، المخالف لكتاب الله، المخالف لرسول الله، العامل برأيه وبأهوائه وإن كثروا. يعني لو ملأوا الدنيا ما كثرتهم لا تجعلهم يعني ليرتفعون عن هذا العنوان، عن عنوان المبتدعين، يبقى هذا العنوان عليه. والإنسان الذي يبتدع الأفكار العقائدية المنحرفة والذي ينشر الأفكار العقائدية الضالة فهو مخالف إما لأمر الله أو لكتاب الله أو لرسول الله صلى الله عليه وآله، أو عامل برأيه وأحوائه، أحد هذه الأمور لا يخلو عنها. هذا الإنسان تقول الروايات إذا ظهرت البدع في أمتي، يقول الرسول صلى الله عليه وآله فعلى العالم أن يظهر علمه، وإن لم يفعل فعليه لعنة الله. ويقول يونس بن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه رويت عن الصادقين إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان. ويقول مولانا الهادي عليه السلام: ولولا من بقي بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين إلى الله الدابين عن دينه بحجج الله المنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته وفخاخ المواطن، لما بقي أحد إلا وارتد عن دين الله. إذن وظيفة العالم الدعوة إلى الله، يقول الإمام الهادي عليه السلام، والدفاع عن دين الله إذا ظهرت الأفكار العقائدية المنحرفة. وظيفة العالم الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى وإنقاذ الضعفاء من عباد الله سبحانه وتعالى من الأفكار العقائدية المنحرفة. فموقف العالم، وظيفة العالم، مواجهة الأفكار المنحرفة. وعندما يقف العالم من الأفكار العقائدية المنحرفة موقفا، يجب علينا نحن التابعون للعلماء تأييد ذلك العالم في موقفه. عندما يقف الجهاز المرجعي موقفا معينا من الانحرافات العقائدية والفكرية المنحرفة، يجب على الناس تأييد الجهاز المرجعي في ذلك الموقف. عندما وقف الجهاز المرجعي تجاه المدعين للسفارة في عصر الغيبة قبل سنوات، عندما ادعى كثير من الأشخاص في البحرين وفي غير البحرين السفارة عن الإمام الحجة عليه السلام، وقفت المرجعية موقف باسم السيد الخوي، السيد السبزواري، غيرهم من مراجع النجف ومراجع قم، أمثال هذه المراجع، عندما أمثال هذه المواقف، عندما تقف المرجعية موقفا معينا تجاه الأفكار العقائدية المنحرفة، تجاه المنحرفين عقائديا، يجب تأييد المراجع في ذلك. نعم، يجب تأييد المراجع في ذلك. يقول مولانا الصادق عليه السلام: فإذا حكم بحكمنا، يعني العالم من علمائنا، فإذا حكم بحكمنا لا يرد عليه، ما هو مضمون الرواية، لا يرد عليه، ومن رد عليه فهو راد علينا، والراد علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله سبحانه وتعالى. عندما تقف المرجعية موقفا معينا، يأتي إنسان ليعارض المرجع فيما يطرح من حكم، فيما يطرح من موقف، فيما يطرح من فكر، الراد على ذلك المرجع راد على الله سبحانه وتعالى، وهو على حد الشرك بالله سبحانه وتعالى. يجب تأييد المراجع، ويجب تأييد الجهاز المرجعي فيما يتخذه من مواقف تجاه المنحرفين عقائديا. إذن الوظيفة الأولى وظيفة العلماء. الوظيفة الثانية وظيفة أرباب الأسر، تحصين أبنائهم وعائلتهم وبناتهم من الانحرافات العقائدية. يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: علموا صبيانكم من علمنا بما ينفعهم الله به، وإلا غلبتهم المرجئة برأيها. ذكرنا فيما سبق من الليالي أن المرجئة فرقة أنشأتها بنو أمية من أجل الطعن في عقائد أهل البيت عليهم السلام. كانت هذه الفكرة تنشر الأفكار العقائدية الضالة والمنحرفة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبقية الأئمة التفتوا إلى شيعتهم وأعطوهم المواقف الوقائية التي يجب أن يتخذوها مع عوائلهم وأولادهم. علموا صبيانكم من علمنا بما ينفعهم الله به، حتى لا تغلبهم المرجئة برأيها. ويقول مولانا الصادق عليه السلام: بادروا أولادكم لكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. إذن وظيفة الإنسان أن يربي أولاده وأن يحصن أولاده من الأفكار العقائدية الضالة. الوظيفة الثالثة وظيفة الإنسان. هم هذه الوظيفة أيضا حددها لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وردت الرواية خذ الحق ولو خذ الحق من أهل الباطل، خذ الحق ولو من أهل الباطل، ولا تأخذ الباطل ولو من أهل الحق، وكونوا نقادا للكلام. لاحظ، خذ الحق ولو من أهل الباطل، ولا تأخذ الباطل ولو من أهل الحق. حتى لو كان الإنسان الصادر من هذه الفكرة أو هذه الأطروحة إنسان موجه أو إنسان عالم، إذا كانت الفكرة مخالفة للموازين الشرعية يجب ردها. خذوا الحق ولو من أهل الباطل، ولا تأخذوا الباطل ولو من أهل الحق، وكونوا نقادا للكلام. إنما البصير، ورد في الرواية عن مولانا أمير المؤمنين، إنما البصير من إذا سمع فكر، وإذا نظر أبصر، ووعى للعبر. البصير الإنسان الواعي، الإنسان الذي ينبغي أن يكون على نهج أهل البيت عليهم السلام، هو الإنسان الذي إذا سمع فكر، هل هذه الفكرة فكرة صحيحة أو فكرة خاطئة، من أي شخص صدرت، وإذا نظر أبصر، نظر بعين البصيرة وأبصر بعين البصيرة، ووعى للعبر. شاهد أن الإنسان وظيفته أن لا يتقبل كل فكرة يسمعها. إحنا عندنا ضوابط وضعها لنا أهل البيت عليهم السلام. ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه. إذا أتتنا الفكرة العقائدية لا بد من عرضها على القرآن، لا بد من عرضها على أحاديث أهل البيت وروايات أهل البيت. إن كانت موافقة تقبلنا، إن كانت مخالفة رفضنا. إنسان يأتي مثلا ينكر ولاية تكوينية، نقول الولاية التكوينية أمر جاءت به روايات أهل البيت وجاء به القرآن كما بينا ذلك مفصلا، فنرد هذه الفكرة لأنها مخالفة للقرآن ومخالفة لروايات أهل البيت، فيجب ردها. من أي شخص صدر؟ إنسان يقول بأن شفاعة أهل البيت شفاعة صورية وليست شفاعة حقيقية، نعرض الفكرة على روايات أهل البيت كما عرضناها ووجدناها مخالفة للرواية فنرفض هذه الفكرة. وهكذا الوظيفة الضابط الميزان عرض الأفكار العقائدية على روايات أهل البيت وعلى آيات القرآن. متى ما وافقت قبلنا، متى ما خالفت رفضناها من أي شخص صدرت. ونحن نقدس الأفكار ولا نقدس الأفكار على حساب تقديس الأشخاص، وقد بينا ذلك مفصلا أيضا. إذن الوظيفة من قبل الإنسان أن يلتفت لما يسمعه من الأفكار، لا تأخذه العواطف، لا تأخذه الانفعالات النفسية، فليقدم مصلحة مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فليقدم أهمية الحفاظ على العقيدة وأهمية الحفاظ على المبدأ على جميع عواطفه وانفعالاته النفسية. أئمتنا عليهم السلام لماذا جادوا بدمائهم، بنفوسهم، بنسائهم، بأموالهم؟ من أجل الحفاظ على هذه العقيدة. علماؤنا على مدى 14 قرن وهم يبذلون الأموال، كم قتل من العلماء، كم قتل من العلماء
يكفي أن تقرأ كتاب شهداء الفضيلة للشيخ عبد الحسين العميني لتعرف كم من عشرات ومئات العلماء قتلوا من أجل الحفاظ على العقيدة، كم من الكتب أحرقت، مئات الكتب، آلاف الكتب. تقول الرواية في زمن الشيخ الطوسي أتلفت كتب الشيعة حتى تحول نهر الفرات أزرق اللون لكثرة ما نزف فيه من الحفظ ولكثرة ما أتلف فيه من الكتب، كل ذلك من أجل الحفاظ على العقيدة. وكاد الشيخ الطوسي أن يقتل، والسيد المرتضى أن يقتل، وطرد الشيخ الطوسي من بغداد إلى النجف الأشرف، وجرت مآسي على علمائنا على مدى 14 قرن، وإحنا عاصرنا الأزمات اللي مرت على النجف الأشرف، وشلون تحملوا علمائنا من أجل الحفاظ على حوزتنا وعلى عقيدتنا وعلى مبادئنا. فنحن وظيفتنا أن نحافظ على هذه الجهود، مو يجي واحد يهدم لنا كل هالعقائد اللي بناها علماءنا طول 14 قرن ونحن نتقبل ذلك وعلى العين والرأس ولا نتخذ الموقف الشرعي. هذا خطأ. جهود علماء 14 قرن متواصلة يجب تقديرها، يجب احترامها، يجب الحفاظ عليها. إذن علماؤنا أهل البيت بذلوا أرواحهم الشريفة، بذلوا دماءهم، بذلوا نفوسهم من أجل الحفاظ على هذه العقيدة وعلى هذا المبدأ، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأوصلوها لنا سالما آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني تواصوا بولاية علي بن أبي طالب. أوصى بعضهم في الرواية تواصوا، يعني أوصى بعضهم البعض الآخر بولاية أمير المؤمنين. ربوا أولادهم على محبة علي، على عقائد علي، على فضائل علي. وظيفة الإنسان كما وصلت إليك سالمة يجب أن توصلها إلى الأجيال المقبلة سالمة كما هي، لا أن تصل إليها بالنتيجة المحرفة التي تريد الآن أن تنطبق وأن تعنوي الأفكار العقائدية الشيعية. إذن علماؤنا وأهل البيت عليهم السلام بذلوا كل شيء من أجل هذه العقيدة، لولا وقوف السبط في كربلاء لم تر إسلاما ولا موقفا. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف، خذيني يا سيوف ويا رماح ويا سهام ويا حجارة ويا نبال، لم يبق شيء إلا وقطعوا به جسد الحسين. سهام، حجارة، نبال، سيوف، كل ذلك شارك في تقطيع جسد الحسين. وإذا الجسد جسد مقطع، جسد جسد مقطع، لما إجا مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام وإذا ببني أسد قد اجتمعوا عند جسد الحسين، ماذا عندكم يا بني أسد؟ قالوا جئنا لنتفرج. الله أكبر، تتفرجون على جسد بنت ابن رسول الله؟ قال أحدهم ويحكم، أولا تنظروا إلى عينيه قد احمرتا من البكاء، لماذا تخفوا عليه؟ هذا صاحب المصيبة. فتح اللسان عن وجهه وإذا به مولاهم زين العابدين، سيدنا مولانا عظم الله لك الأجر في أبيك الحسين. نزل من على جواده منحنى الظهر، أجركم الله، صار الإمام يخط خطا وهم يحفرون الحفيرة، دفن جميع الأجساد
وما بقي إلا جسد والده الحسين. نادى يا بني حسين علي بباريا لأجمع بها الأوصال المقطعة. جاءوا له بالبارية، البارية في عنوان حصيرها حصير، جاءوا له بالحصير، صار يجمع الأوصال المقطعة. الآن يأتي بالكفين المقطوعتين، الآن يأتي بالخنصر الذي قطعه مجدل، الآن يذهب إلى وسط المعركة وإذا به يحمل شيئا أسود في يده. تأملنا وإذا هي القطعة الكبد التي استخرجها السهم الغزل. جمع الأوصال المقطعة وضعها في تلك البارية. سيدنا ومولانا أنعينك على حمله؟ قال لا لا، معي من يعينني، هذا جدي رسول الله، وهذه أمي الزهراء، وهذا جدي أمير المؤمنين، قد أقبلوا لتشييع ولدهم الحسين. أين المنادي وحسينا؟ أقبل بها إلى الملحودة، وضعها في الملحودة، نزل إلى الملحودة وضع فمه على نحر والده. ما أكرت حتى يضع فمه على فمه، إذا أين يضع فمه؟ وضعه على نحر والده. أبدا حسين، أما الدنيا وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقا. أما حزني فسرمد وليلي فمسهد، وحفر قبر حسين يمه، وقام محني الضغط وضع يد تحت الرجل والثانية تحت الصدر، وقام كل ما رفع جانب جانب الثاني يخر. صاحبه يشلون شيناك ولو صالوا مطشرة، لا كفن يحصل يا ابويا ولا حنوط ولا غسل ولا عضو منك بالآخر يا عزيزي متصل. ذاب قلبي بارية بل احضروا لي بالعجل، نجمع اوطان الشهيد ونلفه ونقبره. لم جميع طالبوا اللي انكسر واللي انهجم حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسهم ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام أحسين بعدك لا هنا عيش نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واحفظ وأيد شريعة سيد المرسلين جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات
هاك خيل دمعات العتب لو رديت تنشيل عني أنا يتمني دهري بغيبتك والدمع جراح جفني هذا حالي ويش جرالي هذا حالي ويش جرالي من الليالي هذا حالي الكئيب وقلبي شاجير لهيب هذا حالي الكئيب الكئيب وقلب شاجير لهيب يا علي يا علي يا علي عبد الله يا ابني بغيبتك هيا جيت ناري والدمع جاري يا ابني عبد الله يا ابني بغيبتك هيا جيت ناري والدمع جاري ظلي تحني بالفرقيتك ليلي ونهاري والدمع جاري عبد الله يا شمعة وجودي الغالي يا أمل عمري هزيتك بروحي وأمل دلالي والمهد صدري ما أدري تالي يصير مهدك خالي يحرمني دهري يا وليدي تعالي بكربلة يا وليدي تعالي بكربلة هدي ما داري والدمع جا جاري شمعتك طافوها وبروحي علقوها شمعتك طافوها وبروحي علقوها بالمصايب قلبي ضايب يا جسام يا ابني يا جاسم يا ثمار سهرين ليالي تعلمي بحالي عقبك انا غريبة وحايرة وما عندي والي تعلمي بحالي وليدي ضيعني دهري وضيعت عزي ودلالي تعلمي بحالي يا ابنين فقد خيدري بالطاف خلاص عمري يا ابني يا ابني فقد خيدري بالطاف خلاص عمري منين نوايب قلبي ذايب يا جسام آية يا ابننا ديت يا عريس يا عريس آية يا ابننا ديت يا عريس يا عريس دمعي ذرف صوتي هتف يا بني يا بني كبدين فطر وعلى الدهر ذبني ولادي ولادي ذبني واللي ظهر زادي وكثر حزني حزني يظل مرتفع يظل مرتفع ما ينقطع واني واني من حزني